أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في بيع المكره، قلنا أن الشهيد الأول والثاني وكذا العلامة ذهبوا إلى أن بيع المكره فاقد لفظ المعنى، أي يكون نحو لفظ أما لا معنى له، مثل دين، فإن دين لفظ لا معنى له. هكذا ذهب هؤلاء العالم. مفهوم الشيخ يقول غريب هذا الكلام، بيع المكره القصد قصد اللفظ موجود وقصد المعنى موجود، نعم الذي ليس بموجود. طيب المثل، اي وقوع هذه المعامله خارجا غير مراده، اما الالفاظ مقصوده بل المعاني مقصوده. يقول يقينا احنا نقول الهادر الممازح يقصد اللفظ والمعنى، المكره مؤثر حاله من الهادر. ثم يذكر ثمانية شواهد، هذه الشواهد الثمانية على ماذا؟ على أن المكره قاصد بالمعنى، إنما لم يكن يقصد الوقوع الخارجي، وإذا المعنى مقصود. بعد ما يبين هذه الشواهد الثمانية نقراهم، ماكو داعي إلى أن نشرحهم الآن. يتعرض إلى المطلب الثاني، هذا المطلب الأول وهو هجوم على هؤلاء العظم. وقلت اكو كلمة عند الشهيد الجواهر، هم يناقش كلمة الجواهر ما تطول عليه. المطلب الثاني وهو المهم، ما هي حقيقة الإكراه؟ ما هي حقيقة الإكراه؟ عرفا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عرفا وشرعا. طبعا قبل ما أشرع في بيان حقيقة الإكراه عرفا وشرعا، نحن بحاجة، اسمعني شوية تبدي هذا المطلب الذي ركزت عليه، نحن بحاجة أن نستنطق لفظ معين ونعرف معناه اللغوي ومعناه العرفي ومعناه الشرعي فيما لو ورد هذا اللفظ في من في الروايات. أما هذا اللفظ ما ورد في الروايات، وإنما لفظ اخترعه العلماء. هنا ليس من الصحيح أن تبذل العناية لمعرفة مفاد هذا اللفظ، وإنما نبحث وراء الألفاظ التي وردت في الرواية. يعني شو؟ إذا قلنا شوي التفت أرجوك، هذا مطلب منهجي الذي تحفظه. إذا أجينا إحنا بالأمس أشرنا أن مدارك هذا البحث هو أربعة: جماع وحديث لا يحل مال امرئ، والآية الكريمة، وحديث الاستكراه. نحن والأدلة الثلاثة لازم وين نتكلم؟ عنوان بحثنا شلون نطرحها؟ شلون نطرحها عنوان بحث؟ ما هي الحقيقة؟ وما هو معنى طيب النفس؟ لغة وعرفا وشرعا. يعني وين يصير المدار في الحديث؟ عن طيب النفس. ولا معنى حينئذ أن نجي نبحث ما هو حقيقة الإكراه. يقول لي شو العلاقة بالإكراه؟ شو العلاقة؟ هل تفترض أنه عنون في كلمات الفقهاء بيع المكره؟ كونه معنون بعنوان بيع المكره ما يأثر. إحنا الكلام في الأدلة الشرعية، وحيث أن الأدلة الشرعية تدور مدار طيب النفس وعدم طيب النفس، فلا بد أن نحقق ماذا؟ ما هو المقصود من طيب النفس؟ نعم نحن والمدرك الرابع. وما هو المدرك الرابع؟ حديث الرفع، حيث ورد في حديث الرفع ماذا؟ رفع عن أمتي ما استكرهوا. ما المقصود من المقصود؟ نعم كلام الشيخ. فنحن عبارة الشيخ يعني لو كنا احنا بدل الشيخ الأنصاري كان شو نسوي؟ هيك نسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. العبرة في تحديد اللفظ لغة وعرفا وشرعا، العبرة باللفظ الوارد في الروايات وفي الأدلة الشرعية، وحيث أن اللفظ الوارد في المقام إما وإما، إما طيب النفس وإما إكرام، فلا بد من عقد البحث في مقامين: ما المقصود من طيب النفس وما المقصود من الإكرام، وهل بين هذين اللفظين تفاضل، وهي وهل العلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص من وجه أم لا؟ يجي البحث. الشيخ مو تسوى عنه، الشيخ جعل مركزية البحث على الدليل الرابع، وكأنما زهد بالأدلة الثلاثة، كأنما زهد بالأدلة الثلاثة. احنا المهم انت لازم تجيني تقول عن تراضم، اذا صار محورية البحث هو الدليل الثاني وهو الآية الكريمة بمقتضى استثناء الآية الكريمة إلا أن تكون تجارة عن تراضي، فندور ما هو معنى التراضي لغة وعرفا وشرعا حتى يكون المدار عليه. فإذن أنا نبهت على نقطة هنسميها نقاط منهجية للفقيه في عملية استنباطات الأحكام الشرعية. ما هو إذن الذي ينبغي أن يقع الكلام؟ أن نجي المفردات الأدلة نقف عليها حتى نتعرف على معناها اللغوي والمعناها الشرعي ومعناها العرفي. شيء أسأل شيء، مرحوم بالنسبة إلى الإكراه، يقول أن الإكراه يشتمل على جملة من القيود. يلا أريدك نقط لياها من القيود. القيد الأول أنه في البين حمل الغير على أمر، يعني إجباره، إجباره على أمره. أما إذا واحد افترض الآن حيوان حمله على شيء أجبره على شيء يسموه إكراه، الإكراه شنو؟ إذا واحد جر الحيوان جرني إلى فعل أمر لا أعطي بنفسه يسموه إكراه؟ الجواب لا. الإكراه أقول في حقيقة تماما حمل الغير على آني، من باب أنه مستحي منك أسوي شيء يسموه إكراه؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه لا يطلق حمل الغير. حمل الغير شو بده يطلق؟ فيما لو كان هناك غير مو، وثانيا أن هناك حمل، حمل يعني شنو؟ رغما على أنفي مو مجابرة. هذا القيد رقم واحد، واضح القيد رقم واحد شنو؟ حمل الغير على الفعل. اثنين، مرة الغير يواعدني بمكروه، ومرة الغير يواعدني بمنفعة. مثل ايش؟ إذا السلطان قال لي إذا أنت سويت هذا العمل أنا أعطيك مليون دينار، هل يسموه إكراه؟ مع أنه حمل الغير أكل يسموه إكراه؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه حمل الغير على منفعته. الإكراه هو حمل الغير على مكروهه لا على منفعته. هذا اثنين. إذا لابد أن نفرق، هذا القيد الثاني. أما إذا واحد قال لي يا أبي أريد أن إذا توجه هذا العمل بيع بيتك أعطيك مليون، طلق زوجتك أعطيك مليون، هذا ليس مكره. ليش ليس مكره؟ وإن كان في حمل الغير وقلب الغير على فعل لا أريده، لكنه مو عن إكراه وإنما شنو؟ لجلب منفعة لي. هذا ثلاثة. هذا الغير الذي واعدني مرة أنا عندي علم بأنه إذا ما أنفذ إرادته يكتبني، أو سمو علم عندي ظن إذا ما أقوم له بالعمل يكتبني. اما اذا واحد ادري هو شنو ما اخاف منه، هو صحيح يوعدني يقول لي اذا مثلي عبيته فتك، بس ادري هو ما بي خير، ادري هو ما بي خير او اظنه انا ما بي خير، هنا هم يصدق الاكراه. اذا جاء واحد الان وشايل مسدس على راسي قال لي يلا بيع بيتك، نحن حمل غير موجود على إكراه أنها موجود. ترى إذا مثل عديتك كتلك هاي اثنينها في الموجودة بس أدري هو ما بيخير أدري ما يختلني يقال إكراه. الجواب لا. إذا من قيد الثالث أن يكون الإكراه نحو شخص يتصور في حقه أن يصدر الفعل فعل المكره عليه. أما إذا افترضنا نحو شخص ما يتصور في حقه هذا فلا يأتي هذا القيد الثالث. القيد الرابع إذا واحد القيد الرابع طبعا خلافي أنت بس أحنا بينه بس خلافي. إذا واحد قال لي خلي المسدس على راسي قال لي عمي إذا ما تعطيني فلوس أكلك. أنا ما عندي فلوس فرحت بعت بيتي. إذا هو لم يكرهني على بيع البيت وإنما أكرهني على ماذا؟ جلب المال. هل معاملة بيع البيت يقال بيع لمكره أم لا؟ مع أنه هو شنو؟ أنا شنسمي أكرهني على أمر ولا يمكن فهو أكرهني على المال ولكن لا يمكن الوصول إلى المال إلا عن طريق بيع لا فلم يكرهني على المقدمة وإنما أكرهني على ذي المقدمة وهو جلب المال. إلا أن جلب المال لا يتأتى إلا بماذا؟ إلا بهذه المقدمة. حينئذ هذا من البيع المكره يأخذ هذا بيع الدار مع أنه لم يقل الشخص بع دارك وإنما قال ائتني بماله. هذا قيد رقم 4 واضح. حمل الغير 1 أن يكون فيه إكراه. 2 أن يكون فيه علم أو مظنة أن يفعل الخطر. 3 4 المقدمة والخمسة بس بقى شيء خامس حتى المشي. إذا الشخص هو أن أكرهته على أمر هو استحقاقي استحقاق يعني لا بد أن يتحقق مثل نستجير بالله قد واحد فاعل زنا فلا بد أن يقام عليه الحد فيجي يقول له بيع دارك ولا أقمت عليك الحد. بيع دارك وإلا أقمت عليك الحد وإقامة الحد عليه حق. أيضا هذا ليس من بيع هذا قيود الخمسة واضح قيود الخمسة. إذا حقيقة الإكراه لغة وعرفا وشرعا بعدما كان المعنى الشرعي إمضاء للمعنى العرفي والمعنى شنو حقيقة هذه القيود الخمسة أكرره القيود الخمسة أطبق معنى الشرعي. من هو المكره؟ الجواب إذا أكو شنو أكو غير بيده مسدس. أما إذا حيوان أو قضية مجاملات هذا ليس من بيع المكره. 2 أن يكون يتوعده بالضرر مو أنه يتوعده بالمنفعة وإلا إذا توعده قال له بيع دارك وأعطيك مليون لأنه هذا ليس بيع لأنه منفعة هذا مو ضرر. إحنا الأمر الثاني لازم يكون شنو ضرر. نفس الشخص الذي يهددني تهديده ترى ينفذ هذا تهديده ينفذه مو شخص هذا. 3 قد يجبرني على أمر على ذي المقدمة لا تتأتى إلا بمقدمة كما لو أمرني بجلب المال ولا مجال لجلب المال إلا عن طريق ماله إلا عن طريق البيع. فالبيع لا يعد بيعا صادر عن إكراه وإن كان لأنه هو ماذا هددني بذي المقدمة وأيضا أنما يكون الإكراه متصور إذا كانت القضية متابعة للحق كانت خارجة عن الحق. طبعا أن التوعد هاي مطلب قاعدة الأجنبية كنا احنا شنو التوعد عني كان نفسي متوعد أن أصاب بمكروه. إصابة الإنسان بمكروه بأنحاء مرة يحتمل هذا مكروه رقم 1. بعد ما بينت القيود الخمسة، ترى انتهيت من القيود الخمسة، الآن سأنتقل إلى مطلب يهددني بماذا قتل؟ يهددني مرة بنفسي، أو يهددني بأنه يأخذ أحد أعضاء بدني أقطع يديه، أو يهددني بأخذ المال. سلطان يقول لي إذا ما تسوي هذا الفعل بيع الدار أو طلاق زوجتك أخذ منك مليار، يهددني بأخذ شنو؟ المال. طلق زوجتك وإلا أخذت منك مليار، وهو يطلق. هذا الطلاق سمع عن إكراه أم لا؟ حيث أنه متعلق الإكراه هنا مو بالضروري أن يكون النفس أو العضو، بل يعم حتى ما لو كان المال. طبعا المال المشحت، أما مال طلق زوجتك وإلا أخذ منك 1000 دينار، هو من الله يريد يطلق مرته 1000 دينار، هذا لا، لابد أن يكون مالا مشحتا. أيضا متعلم الإكراه مو بالضروري أن يكون يعوده الضرر علي، علي وعلى من هم في حوزتي، زوجتي، أولادي، من أنا معنيهم به. هسه سؤاله، إذا واحد قال لي ترى بيع بيتك ولا أقتل داخل فيها، وذاك الجواب أنا ما عليك كل فلدي، هذا يقال له إكراههم؟ الجواب ليس بالإكراه. الإكراه وقت أن يكون الضرر يعود إلي، إلي يعني مو إلي أنا، بل أنا ومن يتعلق بي، أولادي وزوجتي، من هم في حوزتي وشأني، لازم أنا أحميهم. أما شخص أنا ما لي علاقة. فإذا واحد جاء للمسدس قال لي بيع بيتك وإلا اقتراك ذاك الرجال، هاي أنه مو هذا لا يصدق إكراه. إذا فهمت مطلبي، المطلب الأول قيود الإكراه كيف تتحقق؟ الواحد متعلق الإكراه كيف يتصور؟ هذا الأمر الثاني، خلاص نبقى لك هذا. كنا الجولة الأولى من البحث عركة بين الثلاثة الشهيدان والعلامة وبين المصدق. شوفوا، ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره، من هو المكره؟ هو ذلك الشخص الذي يكون قافلا إلى اللفظ إلا أنه لا يكون قافلا إلى المعنى. كمن اتأكد كمن قال شيئا فإنه يقصد اللفظ لا يقصد المعنى، بل يظهر ذلك يعني عدم قصد المعنى من بعض كلمات العلامة أيضا. جيد، الشيخ يقول هذا ظاهر عبارته، لكنه الآن يجي يقول ترى يا أخوان نحن مضطرين أن نفسر عبارة ذلك على معنى وإن كان على خلاف ظاهر ألفاظه. وليس مراد هؤلاء الأعاضل الثلاثة أن المكره لا قصد له، ولا قصد له يعني لا قصد للمعنى، لا قصد له، لا قصد له إلا إلى مجرد اللفظ كما قصد ذلك. الآن إجاب كيف هذا؟ كيف استنكارية؟ كيف لك أن تقول أن المكره لا قصد له للمعنى والحال أنه هو دون الحاذر والحاذر يكون قاصدا للمعنى؟ كيف والحاذر الذي هو دون المكره قاصد للمعنى؟ ما هو دونه وهو الحاذر قاصد للمعنى وهو بطريق أو لا قاصد للمعنى؟ كيف والحاذر الذي هو دون المكره؟ دون المكره في ماذا؟ دون المكره في عالم القصد، فإنه قاصد للمعنى، فإنه من فإنه الهاذر، فإن الهاذر قاصد للمعنى، نعم هو قاصد قصدا استعماليا لا قصدا جزئيا، قصدا صوريا جيد. هاي واو استئنافية، واو استئنافية. إنما من هو الذي لا يقصد المعنى؟ طيب أمثلة لمن؟ لمن لا يقصد المعنى، يقصد الألفاظ ولكن لا يقصد المعنى. وإنما الخالي عن القصد إلى غير التكلم من هو منهم الذي يكون خالي عن قصد المعنى؟ هو من يتكلم تقليدا كالطفل الصغير الذي يردد ما يقوله والده أو تلقينا تقليدا كالببغاء يقول تلقينا كالأب لكن أو تقليدا إلى الابن يقلد أبوه بعض المرات يلقن الأب يقول أقول هالشي بعض المرات هو الابن يباشر بذلك تقليدا أو تلقينا كالطفل الجاهل بالمعاني فهو يتلفظ الألفاظ ويقصد الألفاظ إلا أنه لا يقصد المعنى. إذن إذا مو إذا المكره مو هذا من هو المكره على رأيك أنصاري؟ فالمراد من المكره عندنا على التحقيق فالمراد بعدم قصد المكره كما المراد هو عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج أي وأن الداعي له للمكره إلى الإنشاء أن الداعي للإنشاء وأن الداعي له للمكره إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج هذا هو المكره لا أن كلام المكره الإنشائي خال عن المعنى المكره مو كلامه خال عن المعنى كيف بعد الشيخ سيبين كيف الآن عنده في العبارة راقية يقول عن معاني الألفاظ هي عبارة عن معانين للألفاظ فالمعاني حتمية كل من يكون يتكلم وهو على يقظة من كلامه فمعاني الألفاظ قصدا جزما هي المقصود جزما لأنها شنو وإلا مثل ما وعد ينتبت إلى النار ما ينتبت إلى الحرارة لأن الحرارة معلول للناي يقول عالم المعنى مع عالم اللفظ بينهما ارتباط فمن قصد اللفظ لقد قصد المعنى لا محالة شوف العبارة كيف وهو يعني وهو شنو وهو يعني قصد المعنى معلول الكلام معلول اللفظ وهو يعني المعنى معلول اللفظ إذا كان طبعا المتكلم مو نائم أي مستعملا غير مهمل أما إذا كان مهمل مثل زيد فإن زيد المتكلم فيه مهمل وليس طارئ وهذا يا هذا من أن المراد من الإكراه مو فقدان المعنى وإنما عدم إرادة الوقوع الخارجي وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يكفى على من له أدنى تأمل الجسيك القرائن الثمانية مو وعدتك بقرائن ثمانية الآن هذه قرائن ثمانية واضحة الدلالة على أنه المكره قاصد للمعنى يلا شوف الثمانية أول واحد يقول أنت بس ارجع إلى معنى الإكراه شنو الإكراه معناه لغة وعرفا وشرعا كما قلت اليوم يعني فيه عملية قصد المعنى لمن وقف على حقيقة الإكراه لغة وعرفا وشرعا وقف جزما على أن المكره قاصدا إلى المعنى لا أنه فارغا من المعنى هذا أولا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفا اثنين الأمر الثاني يقول إحنا نجي نباوع اسمع الثاني إحنا نجي نباوع فتاوى الأعلام نرى أن هذه الفتاوى للأعلام في باب الإكراه لا تنسجم إلا مع شخص كان قاصدا للمعنى هذا معنى أن الأعلام ماذا فهموا من الإكراه أن المكره قاصد للمعنى هذه الإمارة الثانية هاي الأمارة الثانية شنو بس مع الأسف شنو مع الأسف يجبون شنو يذن الفروع اذكروا لنا نموذج هو حول على مفلس نعم هو ايش قال هو أكو قضية حلو قال قال ترى يا جماعة الفقهاء حينما يطلقون اللفظ في مسائلهم الفقهية فإنها نحو مسائل قد قصد فيها المعنى جزما والفقهاء فهموا ذلك أنه في البين قصد للمعنى. أما وين ذا المسائل هل تأذكر؟ بس فهم الأصحاب جعله وراء إجمال. هذه النقطة الثانية. وأدنى تتبع في مسائل الفقهاء وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي لا تستقيم هذه المسائل مع ما توهمه المتوهم من خلو المكره عن عانة قصد المعنى. خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ أي وجعل المكره مقابل القاصد. قال تارة يكون الشخص قاصدا للمعنى والمكره ليس بقاصد للمعنى. ثلاثة هاي الثلاثة راح تجينا بعد التعطيل تجينا إن شاء الله. احنا في باب الإكراه اسمع شويه التفتي راح يجي هو الفرع. في باب الإكراه ايش قال الربع؟ وقع الخلاف. هاي مسألة احنا نبتلى بها نبتلى بها هم في باب الاضطرار نبتلى بها وهم في باب الإكراه نبتلى بها. اجا واحد قال لي يلا طلع وإلا قتلك. طب أنا أقول طلقت بدل ما أقول زوجتي أقول طلقت بنت فلانا اللي هي ليست زوجتي. طبعا ما أحكيها بالوضوح. أنا قلت طلقت وسكت لكن متعلق الطلاق منه امرأة هي أجنبية عني. هذه يسموه بالمصطلح العلمي التورية. أكو بحث التورية أصلاً هذا بعدين يجي هذا بعد آخر بعد آخر. أنا التورية لون من ألوان الكذب أم لا؟ هو سمة من الكذب أم ليس سمة من الكذب؟ وثاني إذا إنسان اضطر إلى الكذب صحيح أن يرفع عنا الحرمة لكن يجب عليه أن يوري أم لا؟ هسه أنا واحد جاي خانقني خنق كل ساعة داخل الباب علي يريد مني حاجة وأنا ما أقدر ألبي لها. أقول لابني روح قول له ماكو ماكو ترى بيها معنى. مرة أعلم ابني ماكو وهذا كذب وأنا موجود بالبيت يقول له ماكو بالبيت. ومرة يقول له ماكو ويخلي إشارة هنا ماكو يعني شنو ماكو يعني هنا هذا المكان ماكو. وإن كان المقابل فهمه ماكو يعني ماكو بالبيت لكن أنا ماذا قصدته ماكو. الشيخ يقول أنتم بعد الجماعة في باب الإكراه أنه يجب على المكره أن يعمل بالتورية أم أن باب الإكراه مسموح له أن يفعل وإن لم يكن شنو وإن لم يكن عن تورية. يقول طب هذا معناه شنو؟ هذا السؤال تدري شنو معناه لما يجب التورية أو لا يجب التورية؟ يعني الشخص جزما قاصد للمعنى. الكلام أنه المكره الذي قاصد لمعناه لابد يحرف ذلك المعنى إلى معنى آخر أم يبقى محافظا على المعنى الذي يريده الشخص الذي أكرهني على ذلك. يقول نفس طرح مسألة وجوب التورية لشاهد على أن العلماء فهموا أن المكره قاصد للمعنى. إذ لو لم يكن قاصدا للمعنى أصلا ما له معنى هذا البحث. هذا البحث إنما يتعقل فيما لو كان المكره قاصدا للمعنى. هذا هاي الأمارة الثالثة. شوف العبارة وحكم الأعلام بعدم وجوب التورية في التخصي عن الإكراه. بعد كمل ما قال شيء يعني هذا وهي أمارة أن بحث التورية إنما نحو بحث المتأخر عن قصد المعنى. فلو كان المكره ليس قاصدا للمعنى لا يأتي هذا البحث. فإتيان هذا البحث دليل على ماذا؟ على أن يكون قاصدا للمعنى. أمر الرابع يقول هناك شطر من الفقهاء ماذا أفتوا؟ قال بيع المكره صحيح بعد إجازتي فيما لو زال الإكراه. يقول شلون نحفظ بالصحة إذا هو دخيل في المعنى؟ احنا بينا سابقا كل ما يكون دخيلا مقوما للصدق العرفي لا يستقيم بعد وجودك لا وجود. إنما الذي يقبل الترميم ياهو الذي لا يكون مقوما الشروط المقومة بعد ما تقبل الانصلاح. الذي يقبل الانصلاح شنو؟ الشروط الغير المقومة. الشروط الغير المقومة تقبل الانصلاح. أما يقول حيث حكم العلماء مع الكريم رحمنا علينا الرابع على الرابع، حيث أن بعض العلماء حكموا بصحة بيع المكره بإجازته بلا حاجة إلى إنشاء جديد، هذا معناه أن الإنشاء السابق كان شنو؟ تمام. يقال له بيع، يقال له طلاق. يقول ومتى يقال للشيء طلاق؟ متى يقال واحد طلق؟ إذا كان قاصدا لللفظ والمعنى. أما من لم يكن قاصدا لللفظ والمعنى لا يقال طلق. متى يقال باع؟ إنما يقال له باع إذا كان قاصدا للمعنى. أما الشخص الذي لم يكن قاصدا للمعنى لا يقال له باع. ونحن نتفق أنه المقدمتين كان المقدمة الأولى شنو؟ التصحيح إنما يفترض في الأمور الغير المقومة. اثنين أن المعنى مقوم. هذا معنى شنو؟ أن علماءنا حينما قالوا يصح بيع المكره فهموا أن هذا اللفظ له الصلاحية. له الصلاحية يعني شنو؟ يعني فيه قصد المعنى. هذا الأمر الرقم، شوفوا العبارة الرابع مو الخامس. وصحت بيع المكره بعد الرضا خمسة. قال أنه خمسة شو بالتفت خمسة. هناك فريق آخر من العلماء حكم في بيع المكره بماذا؟ بالبطلان. بمن استدل هذول الفريق؟ اسمع ليش يحكي. يقول فريق من العلماء ماذا قال؟ بيع المكره باطل، طلاق المكره باطل، نكاح المكره باطل. يقول ذولا بيش استدلوا؟ خلنا نسألهم. إذا كان اسمعني أنا جاي أتبرع، إذا كان المتكلم لم يكن قاصدا للمعنى نقول أنه بطلان، لأنه شنو أصلا لا يقال له بيع ولا يقال له طلاق، فلا تشمله أدلة حل الله البيع، لا تشمله أدلة شنو صحة الطلاق. بينما نرى أن هؤلاء مو هكذا استدلوا، وإنما استدلوا بروايات. هذا معنى شنو؟ يعني أنا هذا يقال له طلاق. يقول ومتى يقال له طلاق؟ إذا كان في البين قصد المعنى. واضح يكون دليل وكرره. إحنا في راح أعيد بصياغة الأخرى، شوف التفت لي. إحنا الأمور المقومة أريد نحكم ببطلانها، بيش نحكم ببطلانها؟ نقول لا يثق عليه الاسم. مثل الآن واحد يقمز بالصلاة نقول فاسد الصلاة. إذا واحد قال لنا شنو الدليل؟ شنو الدليل فاسد؟ يقول بابا مين سموها صلاة؟ مين سموها صلاة؟ أما إذا في القضية يقال لها صلاة، غاية الأمر شنو؟ فاقدة للشرط. مثل إذا واحد صلى لكنه بلا وضوء نقول صلاة باطلة. هنا بما نستدل نقول لا يقال لها صلاة، نقول لا، لأنه ورد لا صلاة إلا بالطهور. شلون تستدل؟ يعني الفرق بين نحوين، بين الشيء الذي يكون مقوم فإن طريق بطلانه نقول لا يصدق، وبين شيء ليس بمقوم إننا إنما نحكم بالبطلان لأنه لم تتوفر فيه الشرائع. فالذي جمز بالصلاة نقول صلاة باطلية لا يصدق، والذي يصلي بلا وضوء نقول صلاة باطلية مو نقول لا يصدق صلاة، وإنما نقول فاقد للشرط. يقول لو كان اسمع الأرعي يبين الدليل، لو كان بيع المكره طائدا للقصد والمعنى لكان يقول لكان يقولون بالبطلان. ليش يقولون بطلان؟ لأنه لا يصدق عليه بيع، لا يصدق عليه طلاق، لا يصدق عليه. بينما العلماء موسفة، وإنما جالب قال لأنه ورد في الروايات بطلان بيع المكره. هذا معنى شنو؟ معنى أنه أكو قصد للمعنى، مو أنه بلا قصد للمعنى. هذا الدليل آخر. شوف العبارة. واستدلال العلماء للبطلان بالأخبار لا بالصدق العرفي لخير شاهد على أن المكره قاصد للمعنى. واستدلال العلماء للبطلان بالأخبار الواردة في طلاق المكره، ومن الواضح وأنه لا طلاق إلا مع إرادة المطلق، حيث أن المنفي صحة الطلاق لا أن المنفي تحقق الطلاق مفهوما لغة وعرفا. يعني كما قلت مرة أقول لك ليش طلاق المكره باطل، تقول لي أصلا ليش لا يقال له طلاق، ومرة تقول لي لا هو طلاق لكن الدليل دل على بطلانه. يقول العلماء شلون استدلوا؟ ما قالوا لا يصح عليه طلاق، وإنما قالوا دل الدليل على بطلانه. هذا معنى شنو؟ معنى أن المكره يكون قاصدا للمعنى، إذ لو لم يكن المكره قاصدا للمعنى لا يقال له طلاق. جيد، هذا الدليل الآخر. الدليل السادس، عندنا ورد في بعض الروايات، اسمع شوية، واحد يحب مرته، هاي روايات دلت أهله، من أهله يعني عشيقة أبوه أمه وكذا، قالوا له إحنا نريدك تطلق، قال أنا نريدك تطلق، قال هم لأجل أرضاهم طلق. راح للإمام سلام الله عليه، قال الآن ترى والله ما أرغب أطلق، بس خوف لأجل إرضاء أهلي طلقت، ولا في قرارة نفسي أنا مكره على ذلك لأن أهلي أكرهوا على ذلك. الإمام قال له طلاقك ما له قيمة، هاي لا زالت شنو زوجتك، زين ما على شاهد شلون طلعت حتى أنا. هاي رواية يقول هو هذا الشخص كان قاصدا للطلاق لو لا، لأنه لو ما كان قاصد للطلاق كان يقول للإمام، كان يقول له، يقول له أنا قصدت ألفاظا من دون أن أقصد طلاق، بينما هو جاي يقول راح يجلل الإمام، قال أنا طلقت، يقول شو وقت واحد يقول طلقت إذا قاصد المعنى، هو ده يطلب يقول له أنا طلقت ولكن طلاقي كان عن إكراه لأجل إرضاء أهل بيتي، فيقول له فهذا شاهد نفس هذه الروايات دليل على أن هم المتكلم هم الإمام في مقام الجواب فهم أنه السائل كان قاصدا للمعنى. شوف العبارة سادسا، هذا وفيما ورد في من طلق زوجته مداراة لعشيرته إلى غير ذلك. هذا السادس. السابع يقول أنه احنا قلنا الطلاق المكره عند السنة شنو صحيح لو لا؟ طلاق الطلاق المكره عند السنة، يقول هؤلاء حكموا السنة في باب الطلاق الإكراه، حكموا بالصحة. يقول كيف يحكمون بالصحة والحال أنه إذا كان لا معنى له، كيف يحكمون بشيء لا معنى له؟ إذا شيء ما له معنى، يعني الآن يا أخوان أنا تكلمت في الكلام وكان ذلك الكلام لا معنى له، كيف نحكم بصحته والحال هو لا معنى له؟ فيقول نفس يعني شيء يجي وسع الشيخ، يقول ترى القضية مو بس من الحليم الشيعي فهم من الإكراه أن يكون قاصدا للمعنى، بل حتى عند الحليم السني فهم أن الإكراه قاصدا للمعنى. وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها، حيث ذهب بعض العامة أنه هل يقع الطلاق المكره صحيح أم باطل، وفي أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق وأنه يقع صحيحا أم باطل، يا طلاق الطلاق المكره لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم الذي لا يسمى طلاقا ولا يسمى خبرا ولا يسمى إنشاء، وإنما يسمى ألفاظا، لأن الخبر والإنشاء ترى من شؤونات عالم المعنى لا من شؤونات عالم اللفظ. متى يكون خبرا؟ إذا كان المتكلم قاصدا لللفظ والمعنى. ومتى يكون إنشاء؟ إذا كان المتكلم قاصدا لللفظ والمعنى. أما إذا واحد نايم ويحكي فإنه قاصد للألفاظ، هل يسمون خبر؟ أجل. يسمى إنشاء؟ لا، الخبر والإنشاء من شؤونات عالم قصد معنى. جيد، هذا الأمر السابع. وغير ذلك مما يوجب القصد، بأن المراد بالقصد المفقود في المكره، ما هو المراد من القصد المفقود في المكره؟ هو القصد إلى وقوع أثر العقد، أي ومضمون في الواقع، أي عدم طيب النفس به، لا عدم إرادة المعنى من الكلام كما أقول مملكة هاي ثامنا ضامنا ضربة قاتلة ثامنا ضربة قاتلة. يقول أنا أجي أسأل الشهيد الأول والثاني أجوز إحنا ساوى بين من وبين من ثامن والأخير ساوى بين من وبين من ساوى بين الفضولي وبين المكره. هاي نقطة مقدمة أحفظ إياها ساوى بين الفضولي وبين المكره. المقدمة الثانية ولا ريبة ولا خلافة ولا شك عند الجميع حتى دول الثلاثة على أنه في باب الفضول هناك قصد للمعنى. هذا معنى أنه المقيس عليه أيضا فيه قصد للمعنى ولا ما له معنى يقاس هذا بهذا. إذا كان البيع المكره فاقدا للمعنى وبيع الفضول حاويا للمعنى كيف يقاسه؟ من كان حاويا للمعنى على من كان فاقدا. فجعل بيع المكره كبيع الفضول حال كون بيع الفضول لا محالة فيه قصد للمعنى لشاهد على أن بيع المكره أيضا فيه قصد للمعنى. هذا الثامن والأخير. شوف العبارة ويكفي في ذلك في ذلك يعني ذلك أن المكره فيه عنده قصد للمعنى ما ذكره نفس الشهيد الثاني حيث ما ذكر الشهيد من أن المكره والفضول من واد واحد. يعني من واد واحد أي قافلان إلى اللفظ دون مدلولة. دون مدلولة يعني شنو؟ يعني دون المعنى الجدي دون الوقوع الخارجي مو دون المدلولة. لأنه في الفضول بعد ما حد ما قال أنه الفضول لم يكن قاصدا للمعنى لم يقل. فيقول إذن إمام الشهيد لما قال الفضول ليس قاصدا للمعنى مراده يا معنى مو معنى اللفظي وإنما المدلول الجدي. والحمد لله رب العالمين. الله يبارك لكم ويحفظكم جميعا.